الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إخواني، هذا الشهر المبارك شهر رمضان مليء بالدروس والعبر، هو شهر الخير، شهر الطاعات، شهر القرآن، وشهر العبادات، وشهر الانتصارات، وشهر الدروس والعبر التي يستلهمها المسلم من هذا الشهر. ففيه دروس وعبر ومعاني عظيمة. هذا الشهر نفحة من نفحات ربنا عز وجل، والمسلم ينبغي عليه أن يقف مع هذه الدروس ويتعلمها ويستفيد منها لكي تنفعه في دينه وفي دنياه وفي آخرته. فمن هذه الدروس والمعاني العظيمة التي هي في هذا الشهر، التي يتعلمها الإنسان من هذا الشهر ومن الصيام والقيام وغيرها، أولها هو تقوى الله عز وجل. فتقوى الله عز وجل هي الحكمة التي لأجلها شرع الله عز وجل هذه العبادة العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الحكمة وهي الغاية، وهو أول هذه الدروس التي ينبغي الإنسان يتعلمها من هذا الشهر الفضيل المبارك. والتقوى، ما هي التقوى؟ التقوى هي أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وما نهاك الله، وتجتنب ما نهاك الله عز وجل عنه، أن تطيع الله عز وجل وتطيع رسوله، وأن تبتعد عما نهاك الله عز وجل عنه ونهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي حقيقة التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، حاجز يحجزك عن عذاب الله عز وجل. وعذاب الله عز وجل كائن يوم القيامة ولا شك، وقد أعد الله عز وجل النار لأهل الكفر وأعدها لأهل المعاصي. ولا بد، لا بد، الكافر مصيره إلى النار. لماذا؟ لأنه ما حقق التقوى ولا حقق الإيمان بالله عز وجل. والعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن أجمع أهل السنة على أن طائفة من أهل الإيمان، طائفة من عصاة المؤمنين، سيدخلون النار. أجمع أهل السنة على هذا. ولذلك يوم القيامة تكون هناك الشفاعات، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، تشفع الملائكة، يشفع الشهداء، يشفع الصالحون. فالإنسان ينبغي عليه أن يتدبر هذا المعنى، أن هذه العبادة شرعت لكي يحقق هذا الأمر وهذا الدرس العظيم، وهو تقوى الله عز وجل. وتقوى، والتقوى يا إخواني هي أمر الله عز وجل لكافة الناس، يعني كافة الناس مأمور ومطلوب منهم أن يحققوا التقوى، حتى الجن، حتى الجن، فإن الجن يدخلون في عموم لفظ الناس، لأنه الناس معناه أنه يأنس بعضهم ببعض. فحتى الجن مطلوب منه، لأن الجن مكلفون. فالله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى مطلوبة من الكل، مطلوبة من المؤمن، مطلوبة من الكافر، مطلوبة من الإنس، مطلوبة من الجن، مطلوبة من الكل، أنه يحقق تقوى الله عز وجل، يجعل طاعة الله ورضا الله عز وجل بين عينيه، لكي يسلم له نفسه يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. فإذا كان الأنبياء على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم لما يأتيهم الناس يطلبون منهم الشفاعة كل يقول اللهم سلم سلم، ويقول نفسي نفسي يوم القيامة. فإذن المؤمن والكافر والإنس والجن مطلوب منهم التقوى، والتقوى قد أمر الله عز وجل بها المؤمنون على وجه الخصوص وخاطبهم بها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر خاص للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني قوموا بأوامر الله، اجتنبوا نواهي الله عز وجل، استقيموا على طاعة الله عز وجل. وهذا الشهر يا أخواني، شهر رمضان، من أعظم الأمور أو من أعظم العبادات التي تتجلى فيها تقوى الله عز وجل. وأنت تنظر في هذا وترى هذا، ترى كثير من الناس إذا دخل الشهر يتغير حاله. كثير من الناس ما يعرف المسجد إلا في شهر رمضان، هذا ملاحظ. تجد المساجد في شهر رمضان تزدحم. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد في القلب، فيسعى الإنسان في تحقيق تقوى الله عز وجل، فيقبل على الله عز وجل، فيستقيم على شيء من الطاعات في رمضان، ويحقق شيء من التقوى في شهر رمضان. وهذا أمر طيب، لكن الأطيب أن يستمر على هذا طول حياته حتى يفارق الدنيا وهو على هذه التقوى. فإذا التقوى خطب بها المؤمنون على وجه الخصوص، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى غير ذلك من الخطاب المباشر من الله عز وجل لأهل الإيمان. بل هذه التقوى أخواني قد أمر الله عز وجل بها وخاطب بها الله عز وجل خير خلقه وأفضل خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع له. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، هذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المتقين. ومع ذلك لأهمية هذه التقوى فإن الله عز وجل يخاطب بها، خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو من دون النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى. والتقوى إخواني هي خير الزاد كما أخبر بهذا ربنا عز وجل، فهي أفضل زاد يتزود فيه الإنسان في هذه الدنيا، وهو زاد الرحيل إلى الآخرة. المسافر لا بد له من زاد يتزود به، يأخذ معه عدته وزاده حتى يصل به إلى الدار التي يريد أن يصل إليها فيأمن على نفسه، وإلا هلك. والإنسان في هذه الدنيا حقيقته أنه مسافر عابر، يعبر من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، ولا بد له من زاد. طيب ما هو هذا الزاد؟ هو التقوى، الإيمان، العمل الصالح. ولذلك الله عز وجل يقول فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الراشد المعروف، والذي عده بعض أهل العلم من الخلفاء الراشدين، الإمام أحمد يعني يعده من الخلفاء الراشدين، وليس معنى هذا أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه، لا، المعاوية أفضل منه. كما قال سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الإمام المحدث، يقول لغبار في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. وكلاهما خير، وكلاهما أئمة، وكلاهما فاضل. معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأمير المؤمنين، وعمر بن عبد العزيز أيضا من الخلفاء والأئمة الذين هم من أهل الاهتداء والرشد رحمهم الله ورضي الله عنه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز طبعا الشيء بالشيء يذكر، يعني أنا سمعت إلى رجل قبل رمضان تقريبا بأسبوع غير يتكلم عن عمر بن عبد العزيز في ما يسمى البرودكاست هذا، وهذه من الفتن الجديدة التي طلعت على الناس. والله عز وجل يقول تعوذوا بالله من الفتن، هذه من الفتن الجديدة. يأتي إنسان جاهل من أجل خلق الله عز وجل، لا يساوي في العلم قشرة بصل، ويتكلم في دين الله عز وجل، بل ويتكلم في سادات الأولياء وأئمة المسلمين. فأخذ يطعن في عمر بن عبد العزيز، يقول عمر بن عبد العزيز درويش من الدرويش، يقول هذا. وطيب من هو اللي مو بدرويش؟ الحجاج بن يوسف الثقوي، هذا هو الإمام. ولولا الحجاج ما ظهر عمر بن عبد العزيز، يقول هذا. وهذا والله إخواني من العجائب والغرائب التي ما يدري الإنسان هل يضحك أم يبكي في مقابلها. كيف يعلى من شأن إمام من أئمة المسلمين كعمر بن عبد العزيز ويخفص في قدره ويذم، ويرفع من شأن رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبير سفاح، بل اختلف السلف في كفره هل هو كافر ولا مسلم، اختلف السلف في كفره، منهم من قال هو كافر، منهم من قال هو مؤمن. ولما مات سجد السلف كالحسن البصري وغيره، سجدوا لله شكر الحجاج، وكان ناصبي يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الذهبي ناصبي خبيث، يقول هكذا. ثم يعلم من شأنه ويخفس أو يحتقر قدر إمام من أئمة المسلمين علما ومكانة ومنزلة كعمر بن عبد العزيز، وهو مجدد القرن الأول كما قال هذا الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله. الشاهد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى رجل يوصيه، فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. ويسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. الصوم إخواني يحقق للعبد المسلم إذا صام عن المفطرات وصام عن الأثام والمنكرات، يحقق له التقوى. أيضا من الدروس إخواني التي يستلهمها الإنسان في هذا الشهر المبارك المراقبة. والمراقبة هي أن يستصحب المسلم في جميع أحواله وفي حال الصيام على وجه الخصوص اعتقاده ويقينه بأن الله عز وجل يراه ويعلم سره وجهره، وأن الله لا يخفى عليه شيء من الأمور، فإن الله عز وجل بكل شيء عليم، والله يعلم الظاهر ويعلم الباطن. فيحقق ويتعلم الإنسان هذا الدرس المهم، وهو درس المراقبة، مراقبة الله عز وجل، أن تراقب الله عز وجل في عبادتك أنت وأنت صائم، أو أي إنسان يستطيع أن يذهب في بيته وفي داره ويأكل ويشرب ولا أحد يعلم عنه، يستطيع هذا. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الصيام عبادة سرية، عبادة سرية، يعني قد يكون الإنسان يخالط الناس ويظهر للناس أنه صائم، لكنه في حقيقة الأمر هو مفطر. لماذا؟ لأنه لا يرى أحد إذا أفطر، تستطيع أن تختفي عن أحد، لكنك هل تختفي عن عين الله عز وجل؟ أبدا. فالله عز وجل يراك ويراقبك ويعلم ما تفعل في سرك وفي علانيتك. فإذا استحضر الإنسان هذا المعنى زاد إيمانه وقويت مراقبته لربه وقوي خشيته من الله عز وجل، أن الله عز وجل مطلع على سره وجهره، فيحقق هذا المعنى العظيم أن الله عز وجل مطلع على ظاهرك وباطنك، فتعلم أن الله عز وجل سوف يجازيك على ما تعمل، فتراقب الله عز وجل، فتعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم يكن يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة إحدى أو أحد النوعي الإحسان، الإحسان الذي جاء في حديث جبريل الطويل، وأظنكم كلكم يعرف حديث جبريل الطويل، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل مسافر، كما قال عمر رضي الله عنه، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد منا، وليس عليه أثر السفر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أولا عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام الخمسة، ثم سأله عن الإيمان فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان الستة، ثم قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان يتكون من أمرين، أو كما يقول بعض العلماء له ركنان. الركن الأول المراقبة، أن تراقب الله عز وجل فعلا، وهذا يتحقق في الصيام. والركن الثاني الإتقان، يعني أن تتقن العمل الصالح، تأتي بالعمل بشروطه وأركانه وواجباته ومستحباته وتبتعد عن مبطلاته، فتتقن عملك الصالح. لا بد أن تتقن العمل، الإتقان يسمى الإتقان، وهذا هو ركن الإحسان الثاني، المراقبة والإتقان. فالمقصود إخواني أن من الدروس المستلهمة في هذا الشهر المبارك هو درس المراقبة. من الدروس أيضا إخواني المستلهمة في هذا الشهر المبارك والعبر التي والمعاني التي يتعلمها الإنسان، أن الإنسان يتعلم أيضا ويزداد علما بالإخلاص. والإخلاص إخواني هذا مطلوب في كل عمل، لأن العمل الصالح إخواني لا يتم ولا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا تحقق فيه ركنان. الركن الأول الإخلاص، يعني أن يكون عملك خالصا لوجه الله عز وجل، مقصودك هو الله، تريد من هذا العمل الله عز وجل والدار الآخرة، تريد وجه الله عز وجل، لا رياء لا سمعة، لا تريد مدح الناس، لا يمدحونك والله فلان ما شاء الله معروف بكثرة صومه، فلان ما شاء الله معروف بكثرة ملازمته للمسجد، فلان معروف ما شاء الله بكثرة قراءته للقرآن. له إذا تسامع الناس وذكروا وأنت لا تقصد هذا، هذا لا يضرك. كثير من العباد اشتهرت عنهم العبادة والطاعة، واشتهر عن كثير من الناس العلم، لكن ليس هذا مقصودهم، إنما مقصودهم الله عز وجل. لكن ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، أن الناس تعرف هذا الإنسان وتعرف قدره ومنزلته عند الله عز وجل بكثرة عبادته، لكن لا يكون هو المقصود. فإن الرياء إخواني شرك، والتسميع شرك بالله عز وجل، والشرك لا يغفره الله عز وجل، كما أخبر سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن الدروس تعلم الإخلاص. طبعا الركن الثاني حتى يكون العمل صالحا ومقبولا عند الله عز وجل هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم السنة، أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعبد الله عز وجل بالسنة. فإنك إن تعبدت الله عز وجل بغير السنة وقعت في الإحداث والبدع. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول عند الله. والله لو أتعبت نفسك، لو صمت النهار كله وصمت الليل كله لكن على غير السنة، لن يقبل منك، وإنما أتعبت نفسك وأجهدتها. وإذا تجد كثير من الناس يمارس بعض الطقوس والعبادات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وتجد فيه جهد وكلافة وتعب، والسنة أمرها سهل بحمد الله عز وجل. استقم على سنة الله عز وجل حتى تستطيع أن ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يزاد عنه أهل البدع. الذي يتعبد لله عز وجل بعبادة من هواه أو من جهله، إذا جاء يوم القيامة يزاد عن الحوض، يشرب الناس وهو لا يشرب. طيب وش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحوض معروف في البخاري ومسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتي، يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، يقول فيأتي أقوام من أمتي أعرفهم، يعني يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بأسمائهم أو يعرفهم بأوصافهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعرف أمتي بأوصافها. فيأتي أقوام من أمتي، يقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أعرفهم، يريدون أن يشربوا من الحوض عطاشا، فلما يقبلوا على الحوض تأتي الملائكة وتذودهم تردهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، من شفقته صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يعني إيش؟ يعني عمل البدع. ولذلك الذي يتعبد الله عز وجل بهواه وببدعه يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وش المناسبة؟ يقول ابن القيم مناسبة لطيفة، يقول لأن المبتدع حرم نفسه من الشرب من حوض السنة في الدنيا فيحرم يوم القيامة من أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هذه المناسك جزاء وفاقا. ولذلك على الإنسان أن يستقيم على سنة الله عز وجل، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفوز ويحشر مع زمرته يوم القيامة. صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أتباعه، من أتباع سنته، وأن يسقينا من حوله. فإذا إخواني من الدروس المهمة في هذا الشهر العظيم ودرس الإخلاص، أن الإنسان يتعلم الإخلاص، أن يكون صيامه لله عز وجل، لا يريد بذلك لا سمعة، ولا يريد بذلك عجب ولا تذمر، ولا يريد بذلك تسميع الناس، وإنما يتعبد لله عز وجل، يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكما قال سبحانه وتعالى: وادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه كلها آيات تدل وتحث على الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. إذا كان الإنسان نيته الله والدار الآخر الآخر جزي على ذلك، وإن كانت نيته السمعة ونيته الرياء ونيته غير ذلك فإنه قد وقع والعياذ بالله بالشرك. أخواني أيضا الصوم كما قلنا مدرسة يستلم منها الإنسان الدروس والعبر، ومن والصوم مدرسة للحياة. فالصوم يكسر أو يكسب العبد ويورثه خلق الحياة. فالحياة أخواني من أفضل ومن أعظم الأخلاق. فالصائم يستحي، يستحي من الناس، يستحي من الله عز وجل قبل ذلك، يكون عنده حياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يلوم أخاه على الحياء قال له: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء المقصود به هو الحياء الذي لا الذي يمنعك من فعل القبيح. الحياء هو الذي يمنع الإنسان من فعل القبيح من الأخلاق. وأما إذا كان الحياء يصدك عن علم نافع أو يصدك عن عمل صالح فهذا ليس بحياء، هذا ليس بحياء، وإنما الحياء الذي يصدك عن القبيح. فالصائم أخواني بسبب صومه يكسر فيه كبرياءه، يكسر فيه عجبه، ويورثه الحياء. حتى الإنسان وسبحان الله هذا يجده كل أحد، حتى وإن كان الإنسان مثلا معذور بفطره، كان يكون مريض مثلا أو يكون مسافر، ومع ذلك تجده لو كان مريضا أو كان مسافرا تجده يستحي أن يأكل أمام الناس. صح ولا مش صح؟ هذا كثير من الناس يعني يستحي، يقول والله أنا أستحي أن أأكل والناس تنظر لي. طيب أنت معذور مسافر أو أنت مريض لابد أن تأكل، يقول أأكل لكن أأكل لوحدي ولا يراني أحد. طيب من أين جاء هذا الحياء في قلبه؟ من الذي زرعه في قلبه؟ هذا الله عز وجل سبحانه وتعالى. من أين تعلم هذا؟ تعلمه من الصيام. فالصوم يكسب الإنسان الحياء، ويستحي الإنسان أن يراه الناس على أمر يكرهه وهو صائم. وهذه من الدروس التي يتعلمها الإنسان في هذا الشهر المبارك. كذلك أيضا خالي من الدروس التي يتعلمها الإنسان في هذا الشهر درس المحبة، وهو محبة الله عز وجل، أن الصائم يزداد حبا لله عز وجل. لماذا؟ لأن الصائم إخواني يعلم أن الله عز وجل قد افترض له افترض عليه هذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم، وشرع له في هذا الشهر العظيم القيام والإكثار من قراءة القرآن، وأيضا من فضل الله عز وجل عليه أنه صفد له الشياطين فلا تؤثر فيه كثيرا، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه فتح أبواب الجنة للصائم وغلق أبواب النار للصائم، ويدعو مناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، ويعلم أن الله عز وجل له عتقاء في كل ليلة، وذلك في هذا الشهر العظيم فيزداد محبة لله عز وجل، لأن الله عز وجل وفقه لهذه العبادة التي فيها كل هذه الفضائل وزيادة، ويثيبه على صيامه ويجازيه ويضاعف له الحسنات في هذا الشهر. فلا بد للعبد أن يزداد محبة لربه عز وجل وإقبالا على الله عز وجل. فمن الدروس أن يتعلم الإنسان المحبة، والله عز وجل يحب من عباده أن يقبلوا عليه ويحب من عباده أن يحبوه. فالمحبة من أعظم المحركات للعبادة للطاعة. فالعبد إنما يطيع الله عز وجل لثلاثة أمور: محبة الله، وخوفا من عذابه، ورغبة ورجاء لما عنده من الثواب. هذه الثلاثة أمور: محبة لله عز وجل، وهذا أول المحركات التي تحرك العبد إلى الطاعة، ثم خوفا من عذابه، ثم أيضا رجاء لثوابه سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس والعبر المستلهمة في هذا الشهر درس الصبر ومجاهدة النفس. فالصبر إخواني هو حبس النفس، حبس النفس عما تكره. والصبر إخواني ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. هذه ثلاثة أمور، وهذه الثلاثة أمور إخواني كلها متحققة في الصيام. كل هذه الثلاثة، ثلاثة أنواع من الصبر، كلها متحققة في الصيام. فصبر على طاعة الله، فأنت أيها الصائم تصبر على هذه العبادة من غروب الشمس، من طلوع الفجر الأول الثاني إلى غروب الشمس، وأنت حابس نفسك طاعة لله عز وجل عن الملذات. والنوع الثاني هو الصبر عن معصية الله، وهو أنك تصبر عن أن ترتكب بعض الذنوب والمعاصي التي قد تعرض لك وأنت في صيام. والنوع الثالث وهو الصبر على أقدار الله، وهو أن تصبر على قدر الله عز وجل حيث شرع لك هذه العبادة. فإذا هذا الصوم تحقق فيه هذا المعنى العظيم، ومعنى معنى الصبر. ولذلك الصبر إخواني من أجل الطاعات وأعظمها، وقد ذكر الصبر في كتاب الله عز وجل أكثر من 70 مرة. بل الصبر لعظيم أجره وفضله، فإن الله عز وجل يوفيه من غير معرفة قدر هذا الأجر. الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فحسابه عند الله عز وجل. والصبر الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما قال في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يعني حامس نفسه عن هذه الملذات لأجل من؟ لأجل الله عز وجل، طاعة لله عز وجل، صابرا محتسبا. فالصبر إخواني من أعظم الدروس التي يستلهمها الإنسان في هذا الشهر المبارك. وأيضا هذا الشهر كما أنه شهر يعني الصبر يستلهم الإنسان منه الصبر، أيضا هو شهر الانتصارات. فكثير من الغزوات التي حصلت والمعارك التي حصلت وانتصر فيها المسلمين كانت في هذا الشهر المبارك. يعني من أشهرها وأولها وأعظمها غزوة بدر الكبرى التي كانت في 17 من رمضان. ومع ذلك في تلك السنة، يعني في تلك السنة، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية، هي نفس السنة التي افترض فيها رمضان. يعني رمضان متى افترض؟ فرضه الله عز وجل في السنة الثانية، وهذه الغزوة كانت أيضا في السنة الثانية، يعني في نفس الشهر. يعني فرض الله عز وجل على عباده صيام شهر رمضان في السنة الثانية، والصحابة واجهوا الكفار في أول معركة في السنة الثانية في رمضان في 17 من رمضان. ومع ذلك الله عز وجل نصره نصرا مؤزرا، 314 نفر في مقابل أكثر من 1000 نفر. ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، سمى ذاك اليوم يوم الفرقان، فرق الله عز وجل به بين الكفر والإيمان. ومن هذا اليوم ظهر النفاق في الدنيا، لم يكن النفاق معروفا إلا بعد هذه المعركة، بعد هذه المعركة ظهر النفاق. وذلك لأن الله عز وجل قد أعز الدين وأعز عباده المؤمنين في تلك الأيام الفاضلة. فتح مكة كان في رمضان السنة الثامنة، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان هذا في رمضان. وغير ذلك من المعارك، في مثلا مما أذكر يعني معركة شقحب التي كانت في زمن شيخ الإسلام بن تيمية في مفتتح القرن الثامن، لما غزت التتار دمشق، وكان شيخ الإسلام بن تيمية هو فارسها الملهم، وهو الذي كان يحث الناس على الجهاد، وكان يدرب الناس على القتال، ويحث حتى الأمير في ذاك الوقت يحث على الصبر والمصابرة، حتى أمر الناس وأفتل الناس أن يفطروا، أمرهم أن يفطروا، وقام وأكل أمام الناس في نهار رمضان، قال فإن هذا أقوى لعدوكم. ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، وعز الله عز وجل المسلمين في ذاك اليوم، وكسر المغول التتر واندحروا بفضل الله عز وجل. فهذا الشهر شهر الصبر، ولا شك فيه من المعاني العظيمة. أيضا إخواني من الدروس، ونختم به إن شاء الله تعالى، هو حسن الخلق. فإن شهر رمضان إخواني يحسن الأخلاق ويهذب السلوك ويكسر الكبرياء في النفس ويجلب الإنسان السكينة، لذلك تجد الصائم فيه سكينة، فيه وقار، ويدرب الإنسان على عدم الانفعال، أن لا ينفعل بسرعة. وهذه من محاسن الأخلاق إخواني التي يدعو إليها الصيام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وحث على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني يتعامل مع هذا بحسن الأخلاق، لا يتعامل هذا بالجفاء، ولا يقابل الإساءة بالإساءة، بل يقابل الإساءة بالإحسان، ويعفو ويغفر، يعني يبتعد عن المخاصمة، ويقول إني صائم، ويشتهر عند بعض الناس أن يقول اللهم إني صائم إذا عصر، هذا خطأ، ليس هذا السنة. السنة لا يقول اللهم إني صائم، لأن هذا دعاء، اللهم هذا دعاء، لكن يقول إني صائم، يعني يخبر هذا الذي يعتدى عليك بالسب والشتم، تقول ترى أنا صائم، وخر عنه، ابتعد عنه، أنا صائم، فتقول إني صائم، وليس هذا من الرياء، وليس هذا من السنة، وإنما هذا من باب يعني كبح جماح هذا الرجل، وأننا نحن في شهر فضيل، فاترك عنك السب والشتم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس الجنة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الأشياء التي تدخل الناس الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق، والصيام لا شك أنه يكسب الإنسان حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ولذلك الصيام يبعد عن الإنسان الفحش وبذاءة اللسان، ولذلك تجد كثير من الناس يعف لسانه في رمضان، يعني بعض الناس هدانا الله وإياهم قد يكون يعني سليط اللسان خارج رمضان، فإذا جاء رمضان ماذا يحصل له؟ يكف قليلا، فتتحسن شيء من أخلاقه. ولا شك أن هذه خطوة إلى الأمام، خطوة طيبة، لكن الأفضل أن يستمر على مثل هذه الأمور. والصيام يجعل المسلم هين لين، ما يجعله شديد، ما يجعله بغيض، ما يجعله يعني عنيف، حتى مع أهل بيته، حتى مع أقاربه وأرحامه يكون هين لين. وكثير من الناس أنا أعرفهم يعني كانت بينهم خصومات عوائل وأسر وإخوة، وبينهم خصومة كما يحصل بين سائر الناس، فيأتي رمضان ويتصالحون. من يأتي رمضان؟ يعني يجلسون مرات سنوات يعني نعرف، فيأتي رمضان فيتصالحون بفضل الله عز وجل. السبب أن النفوس تنكسر في رمضان، والأخلاق تتغير في رمضان. لا شك أن هذا من الدروس والعبر التي ينبغي الإنسان أن يتفكر فيها ويتمعن فيها النظر. أسأل الله عز وجل بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لنا ووالدينا وإياكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا من تقائه من النار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، بارك الله فيكم. Yeah, I can show it to you.